بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أو صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. متفق عليه. وفي لفظ عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. إن من نعم الله الجليلة علينا أمة الإسلام أن هدانا في صلاتنا ودعائنا إلى استقبال بيته الحرام، فهي نعمة عظمى ومنة كبرى هدانا الله جل وعلا إليها وأضل عنها غيرنا، ولهذا فإنا نحسد على هذه النعمة. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الكتاب ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. فهذه نعم عظيمة كبيرة جليلة يحسدنا عليها أهل الكتاب. من هذه النعم نعمة الله جل وعلا علينا بالهداية إلى استقبال القبلة، فالحمد لله على ما هدانا، والشكر له جل وعلا على ما أولانا. لقد كان الأمر في بادئ الأمر وأول الإسلام عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما تقدم أن القبلة في الصلاة إلى بيت المقدس، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها مدة طويلة مستقبلا في صلاته بيت المقدس كما أمره ربه جل وعلا، ومضى على هذه الحال مستقبلا في صلاته بيت المقدس مطيعا لله جل وعلا في أمره، وهو عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء ويحب أن يحول إلى بيت الله الحرام، كما قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء ويدعو الله تبارك وتعالى ويسأله سبحانه إلى أن جاء الإذن من الله جل وعلا باستقبال الكعبة، كما تقدم في حديث البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. ومن حينها استقبل عليه الصلاة والسلام الكعبة في صلاته وفي دعائه صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه الصلاة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه صلاة العصر، ففي الحديث المتقدم قال: وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر، فكانوا يستديرون في صلاتهم مستقبلين بيت الله عز وجل مطيعين لله ممتثلين أمره، حيث يقول جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. فحقيقة البر طاعة الله عز وجل فيما يأمر به، ولو أمرنا في اليوم مرات عديدة وكرات كثيرة أن نستقبل جهات عديدة لكان ذلك حقيقة البر. فحقيقة البر هي طاعة الله جل وعلا. وقد كانت حكمة الله عز وجل في أن يبقى الناس مستقبلين بيت المقدس تلك المدة الطويلة ليتبين المؤمن الصادق من المرتاب، وليميز تبارك وتعالى بين المنافقين والمؤمنين والمحقين والمبطلين. قال جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقد تساءل بعض الصحابة رضي الله عنهم عندما تحولت القبلة إلى الكعبة عن حال الصحابة الذين توفاهم الله جل وعلا قبل استقبال الكعبة، تساءلوا عن حالهم وعن حال صلاتهم التي مضوا فيها مصلين إلى بيت المقدس، فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فمن كان يصلي إلى بيت المقدس فصلاته تلك كانت طاعة لله وامتثالا لأمره، فلا تضيع صلاته عند الله جل وعلا، بل يثيبه عليها عظيم الثواب ويجزيه عليها عظيم الجزاء. وهنا تبين حال أهل الريبة وحال السفهاء من الناس عندما تحولت القبلة. قال الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ويأتي الجواب من الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأمر لله من قبل ومن بعد، والناس عبيد لله وشأنهم طاعته وامتثال أمره أينما ولاهم وأينما وجههم، فهو تبارك وتعالى الآمر الحاكم سبحانه وتعالى. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس مدة طويلة بلغت 16 أو 17 شهرا كما في الحديث المتقدم، ثم تحول عليه الصلاة والسلام إلى استقبال الكعبة امتثالا لأمر الله، وكان الحكم بعد ذلك منسوخا، فلا يحل لمسلم أن يستقبل بيت المقدس في صلاة أو دعاء أو نحو ذلك، لأن ذلك حكم منسوخ ومن اعتقد مشروعية ذلك أو جواز ذلك فهذا كفر بالله عز وجل وكفر بما جاء في كتابه سبحانه وتعالى. ومما تقدم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في مسجده مدة طويلة مستقبلا بيت المقدس، ثم صلى إلى آخر حياته وأصحابه من بعده وأمة الإسلام من بعدهم إلى بيت الله الحرام، فأصبحت الكعبة هي قبلة المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام صلي فيه إلى القبلتين، ومسجد قباء صلي فيه إلى القبلتين، وسائر المساجد الموجودة في المدينة في ذلك الوقت صلي فيها إلى القبلتين. وبهذا يعلم أنه ليس هناك مسجد في المدينة يختص بفضيلة معينة لكونه صلي فيه إلى القبلتين. ولو كان هناك مسجد يختص بفضيلة لكونه صلي فيه إلى القبلتين لكان أحق المساجد بهذه الفضيلة مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد صلي فيه إلى القبلتين، لكن ليس هناك فضيلة تختص بمسجد لكونه صلي فيه إلى القبلتين. وبهذا يعلم خطأ ما يفعله بعض الناس من قصد مسجد معين في المدينة يعتقدون أنه صلي فيه إلى القبلتين فيخصونه بصلاة. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لمشايخنا الكرام في تقرير نافع حول المساجد الموجودة في المدينة من حيث ما ثبت له فضيلة منها وما لا يثبت وما لا أصل له، قالوا: باستقراء المساجد الموجودة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة حرسها الله تعالى تبين أنها على أنواع. هي: النوع الأول مسجد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له فضيلة بخصوصه، وهو مسجدان لا غير، أحدهما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل من باب أولى في قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وهو ثاني المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال كما ثبتت السنة بذلك. وثبت أيضا في السنة الصحيحة الصريحة أن صلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثانيهما مسجد قباء، وقد نزل فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى الآية. وفي حديث أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وهذا لفظ ابن ماجة. النوع الثاني مساجد المسلمين العامة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لها ما لعموم المساجد ولا يثبت لها فضل يخصها. النوع الثالث مسجد بني في جهة كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، أو أنه هو عين المكان الذي صلى فيه تلك الصلاة، مثل مسجد بني سالم ومصلى العيد، فهذه لم يثبت لها فضيلة تخصها ولم يرد ترغيب في قصدها وصلاة ركعتين فيها. النوع الرابع مساجد بدعية محدثة نسبت إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين واتخذت مزارا، مثل المساجد السبعة ومسجد في جبل أحد وغيرها، فهذه مساجد لا أصل لها في الشرع المطهر ولا يجوز قصدها لعبادة ولا لغيرها، بل هو بدعة ظاهرة. والأصل الشرعي ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وإنا لنسأل الله عز وجل أن يحيينا على دينه، وأن يتوفانا عليه، وأن يجعلنا من أهل القبلة، وأن يتوفانا على ذلك راضيا عنا غير ساخط، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.